بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه في هذا اليوم هو حديث سهل بن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، كرجل كان بأرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا من ذلك سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما فيها. هذا الحديث العظيم يحذر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الذنوب صغيرها وكبيرها، وينبه إلى صغائر الذنوب التي يحتقرها الإنسان. ولذلك قال: إياكم ومحقرات الذنوب، والمعنى أن الذنوب التي يحتقرها الإنسان ويقول هي لا شيء هي لا شيء. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الذنوب الصغيرة قد تجتمع على الإنسان فتهلكه، وضرب لذلك مثالا قال: كرجل كان بأرض فلاة فحضر صنيع القوم، يريدون أن يصنعوا طعاما، فكان الرجل يجيء بالعود والآخر يجيء بالعود حتى جمعوا حطبا كثيرا، ثم أججوا نارا عظيمة نارا عظيمة. هذه النار أججت من خلال هذه الأعواد الصغيرة التي جاءت من هنا ومنها هنا. ولذلك الذنوب في واقع الأمر الصغائر، لا سيما النبي عليه الصلاة والسلام شبهها ومثل لها بهذا المثال الحي: كجماعة من الناس في أرض فلا، ثم أرادوا أن يطبخوا وأن يصنعوا شيئا، فجاء رجل بالعود والآخر بالعود، ثم اجتمعت عيدان كثيرة وأضرموا النار فيها وأججوها. ولذلك لا يحقرن الإنسان شيئا من هذه الذنوب الصغيرة، ولا يقول هذا ذنب صغير، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والمعنى بأن الإنسان ينبغي له، بل يجب عليه، أن يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن لا يحتقر ويقول هذا صغير وذاك كبير، فما يدري الإنسان الهلك أين. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يتجنب الذنوب ويبتعد عنها ويجعل بينه وبينها سدا، وأن لا يقول هذه والله ذنوب صغيرة وتلك ذنوب كبيرة وأنا لم أفعل شيء، لا، وإنما المقصود الابتعاد عن هذا كله. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم جميعا، وأن يبارك لنا ولكم إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل محمد.
كيف حالكم؟
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل محمد.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين للشيخ الله يجزيك الخير.
نعم تفضل.
السؤال الأول، كم عمر الطفل، يعني إذا أنا كنت أصلي كم عمر الطفل إذا قطع علي الصلاة؟
إن شاء الله.
وأنا أصلي مرات مثلا عندي طفلة تمر من أمامي، كم العمر إذا مرت وما تقطع علي الصلاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الحبر الله يبارك فيك، مرات أنا أعبي بالأختام أحبار، يجي علي مثلا حبر على اليد ما تطلع بالصابون.
نعم.
إذا توضيت في مشكلة ولا ما في مشكلة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع رد هذا الشيخ. نعم أبو شهاد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
مساكم الله بالخير، جزاكم الله خير على البرنامج.
مسيك بالنور الله، يتفضل شهد الله يبارك.
سؤالي بس للشيخ، متى بيكون الطفل أو الطفلة يعني مثلا البول تبعه أو يعني يصير فيه يعني لازم يعني ينقض الوضوء، يعني لأي حد يعني شهر أو سنة أو كذا، كيف يعني؟
كيف؟
واضح السؤال، يعني مثلا الطفل إذا
النجاسة تقصد؟
بول، أيوة النجاسة، أيوة، أو مثلا يعني البول أو شيء جعل ملابسي مثلا أنا أرد أصلي وكنت متوضي، يعني يعني لمتى يعني الحد تبع مثلا في شيء معين من الأشهر كذا ولا شيء؟
إن شاء الله.
واضح
سؤال، واضح
يمكن انا ما عرفت كيف يعني.
ان شاء الله واضح الفكره، واضح واضح. جزاك الله خير بشهد، الله يحفظك، حياك الله. نعم نفضل الشيخ. سؤال محمد بالنسبه يقول، كم عمر الطفل الذي يقطع الصلاه؟
الحمد لله، اولا بالنسبه للطفل اذا مر بين يدي المصلي فانه لا يقطع الصلاه، الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى إذا مر بين يدي المصلي فإنه لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة. أمر الثاني، يجب على الإنسان أن يمنع الطفل إذا أراد أن يمر بين يديه، ولا يجوز له أن يتركه هكذا يعبث بين يديه، لكن يمنعه برفق ولا يمنعه بعنف وخشونة، وإنما يدفعه أو يحمله مثلا، يدفعه برفق أو يحمله بين يديه. الأمر الآخر بالنسبة للإنسان، يعني يسن له، وبعض العلماء يقول يجب عليه أن لا يصلي إلا إلى سترة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فإذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، أو إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فليصلي إلى سترة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعنى بأن الإنسان ينبغي له أن يقيم صلاته إقامة كاملة، ومن ذلك أن يصلي إلى سترة. عموما لو حصل ومر الطفل فإن الصلاة صحيحة ولا يقطعها مرور الطفل.
جزاك الله خير الشيخ. أبو محمد أيضا سأل أن يقول، الحبر إذا وقع على اليد وأراد الوضوء والصلاة، فيقول الشيخ هل يصح الوضوء مع وجود الحبر على اليد؟
الحمد لله، بالنسبة للحبر المعروف أنه إذا التصق على محل العضو فإن المشروع للمتوضئ أن يزيله قبل ذلك، فإن أزيل فالحمد لله، وإن لم يزل فلا بأس له بالوضوء عليه، لأنه يتشرب مع البشرة وهو مثل الحنة، فهو صبغ مثل الحنة، ليس له جرم وليس هو مما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فيتوضأ والوضوء صحيح ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. أبو شهد يقول، متى يكون بول الطفل أو الطفلة نجس عندما يقع على الملابس؟ فيقول الشيخ مثلا إذا أراد أن يصلي وقع على ثوبه يعني نجاسة من بول الطفل أو الطفلة، هل يجوز له أن يصلي؟ وإلى عمر كم الشيخ يقول لا يكون نجسا هذا البول؟
الحمد لله، بالنسبة لبول الطفل ينقسم إلى قسمين، بول البنت وبول الذكر. أما البنت فيغسل مطلقا سواء كانت البنت ترضع أو كانت تأكل. فإذا بالت البنت على الثوب ولو كانت ترضع صغيرة فإنه يغسل من بولها لأنه نجس. وأما الذكر فإذا كان لم يفطن بعد وإنما على الحليب لم يفطن بعد فإنه يرش من بوله رشا ولو غسل لا بأس. وأما إذا أكل وأطعم بدأ يأكل الطعام فإنه يغسل من بوله. ولذلك المناط في مسألة الذكر هو الأكل، فإذا أكل بدأ يأكل يعني فطمته أمه وصار يترك الحليب فإنه يكون بوله نجسا يغسل غسلا. وأما البنت فعلى الإطلاق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو حمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل محمد، الله يحفظك، حياك الله محمد.
أخوي طول عمرك عندي سؤال. يوم تتوضا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مش بسم الله الرحمن الرحيم. لكن يوم تغسل وجهك وتغسل وتممر وهذا وتويبك شو اللي تقوله؟
إن شاء الله إن شاء الله.
مرحبا مرحبا،
جزاك الله خير محمد. فالشيخ سؤال محمد يقول عندما تريد أن تتوضأ تقول بسم الله عند بداية الوضوء، ثم يقول عند غسل باقي الأعضاء ماذا تقول؟ هل هناك فالشيخ يقول دعاء معين؟
الحمد لله، ليس هناك دعاء معين على الأعضاء، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أذكار في الوضوء. أما الذكر الأول فهو قول بسم الله في أول الوضوء، وأما الذكر الثاني فهو بعد الانتهاء من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهناك ذكر آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فاحفظ هذه الأذكار الثلاثة واعلم بأن كل ما سواها إنما هو من البدع والمحدثات، مثل الأدعية على الوجه والأدعية عند اليدين والأدعية مثلا عند مسح الرأس، هذه كلها من البدع والمحدثات.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول أنها يعني في 17 من العمر، تقول عندما أصلي أحس أو تقول أن شيء ينقض وضوئي وصلاتي، وأشعر تقول أن صلاتي لن تقبل.
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا دخل في الصلاة وشعر بشيء ولم يسمع صوتا ولم يجد ريحا فإنه لا يجوز له أن يخرج من الصلاة، وذلك لأنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يعني والمرأة يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يسمع صوتا بأذنه ويشم ريحا بأنفه. ولذلك الإنسان الذي في الصلاة بعض الناس قد يتمكن منه الشيطان ويفسد عليه صلاته، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن لا ينصرف من الصلاة. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية تسلط الشيطان على كثير من الناس حتى أنه يأتي إلى مقعدة المصلي ويوهمه بأنه قد خرج شيء منه. ولذلك بارك الله فيك تستمرين في صلاتك، وسواء كان هذا الخارج من القبل أو من الدبر، ما دام أنه مجرد شك وشعور فإنه لا ينصرف الإنسان وإنما يمضي في صلاته، وليس هناك حاجة إلى أن يفتش بعد الصلاة. يكفيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عبد الله.
أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. لما نقرأ في القرآن يعني الآيات بني إسرائيل كثير، يعني بني إسرائيل بني إسرائيل، هل هذا بني إسرائيل لها علاقة بدولة إسرائيل هذه، ولا يعني شيء هذا شيء ثاني يعني مختلف بالكامل؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يعني بعض الأحيان تحس أسمع القرآن في الراديو أو في التلفون، أسمع مثلا محاضرة دينية فتاوى، يعني أترك السماع للقرآن وتابع المحاضرات والفتاوى، يعني أفضل هذا الشيء، يعني أشوف أن أستفيد أكثر ما يعني قراءة القرآن بطريقة ترتيل بس.
إن شاء الله.
هل في خطأ شيء فيها شيء؟
إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد من فضل الشيخ، حياك الله. نعم فضل الشيخ، سؤال الأخ عبد الله يقول: بني إسرائيل عندما ترد في القرآن ما المقصود بها؟
الحمد لله، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، ذرية بعضها من بعض، ولذلك الله عز وجل جعل النبوة في ذرية إبراهيم، أورثهم الكتاب والنبوة. فإسرائيل هو إسحاق، عفوا إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ولذلك هو اسمه إسرائيل، وذريته من بعده وهم 12 سبطا، هؤلاء كلهم يقال لهم بنو إسرائيل، فجاءت ذرية من هؤلاء، فبنو إسرائيل هم امتداد لهذه هؤلاء الأسباط الذين هم أبناء يعقوب الذين انحدروا من يعقوب عليه السلام الذي هو اسمه إسرائيل فينسبون إليه، ولذلك يقال بنو إسرائيل. والله عز وجل جعل فيهم الكتاب والنبوة والحكمة، فمنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالة، نصوص في هذا كثيرة. نعم
ساك الله خير. الشيخ أيضا يقول في بعض الأحيان يقول أسمع القرآن من المذياع ثم يقول أغير القرآن إلى مثلا محاضرة أو فتوى أو غيره من البرامج، فيقول حكم تركي لسماع القرآن والاستماع إلى برنامج فيه محاضرات أو فتاوى، هل فضل الشيخ يقول ما فعله صحيح؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة للإنسان إذا كان يستمع إلى القرآن ثم أحب أن ينوع فيستمع إلى محاضرة أو إلى درس أو إلى فتوى أو إلى برنامج نافع، لا حرج، لأن استماع القرآن سنة، وتنويع الإنسان على نفسه يعني الفوائد هذا شيء محبب ويستحسنه العلماء، ولذلك لا حرج عليك في هذا، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
كيف حالك يا شيخنا؟ بارك الله فيك.
إياكم الله، لو سهل ومرحبا.
الله يدخلك الفردوس الأعلى إن شاء الله.
آمين وإياك.
شيخنا عندي سؤال بسيط جدا، أنا عندي مال حق أن أبني مسجد. في نفس الوقت لأني أنا عندي شركة تجارية في الصناعية، عندنا عندنا بعض الشركات يعني عمال الفنشين هم ظروفهم صعبة جدا، محتاجين إلى كمامات وأكل وكذا، ولا يعني صح ظروفهم جدا صعبة. هل يجوز لي أن المال حق المسجد أفضل لي أن أحط أعطيه هذه العمال وأنقذهم وأساعدهم في الرعاية الطبية والأكل لهم شهرين تعرف ظروف صعبة وبعدينهم، ولا لا أخليه في المسجد أفضل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني طول العمر بخصوص الرحم، أنا عندي رحم طال عمرك من إخواني بعضهم ظروف صعبة، وعندي من عمامي ولاد عمي ظروف صعبة، أيهم أولى يعني أبدأ اللي عنده ظروف صعبة ولا أبدأ بالإخوان والأخوات أول شيء؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال أبو عبد الله يقول عنده مال وقد يقول خصصته لبناء مسجد، الآن يقول هناك بعض العمال يعني ظروفهم صعبة، هل يجوز فضل الشيخ يقول أن يعطيهم من هذا المال؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الحال الذي عليه الأخ السائل، فإن كان عزل هذا المال أو مثلا عينه قال المال اللي في حسابي مبلغ مثلا الفلاني هذا لبناء مسجد أصبح وقفا أصبح الآن وقف لا يجوز له أن يتصرف فيه ولا أن يعطي أحدا. أما إذا قال لا أنا في نيته راغب أنه يبني مسجد وما عين المال وما حدده فلا بأس لا بأس، لكن إن عينه وحدده فإن هذا يكون وقفا لا يجوز له أن يتصرف فيه.
ساك الله خير فضل الشيخ. بالنسبة للرحم يقول فضل الشيخ، هل إذا كان عندي يقول المال أريد أن أساعد به محتاج فقير، هل فضل الشيخ يقول الأفضل أن أعطيه لأشقائي إذا كانوا أنا محتاجين، لكن يقول هناك من أبناء عمي من ظروفهم صعبة وحاجتهم أشد، فمن الأولى أن أعطيه؟
الحمد لله، في مسألة الأفضلية في باب الصدقة طبعا تكون للأقارب الفقراء والمحتاجين، والتفاضل يكون على حسب الحاجة. فإذا كان ولد عم لك محتاج جدا ولديك أخ حاجته ليست مثل حاجة ابن العم، أعطي ابن العم بارك الله فيك، لأن الأفضلية هنا على حسب الحالة وعلى حسب الحاجة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، هل فضل الشيخ هذا القول يقال لهم قبل خروج الروح أم بعد خروج الروح؟
الحمد لله، بالنسبة للمؤمن إذا كان في سياق الموت فإنه يبشر، فإنه يبشر، ولذلك في قول الله عز وجل لهم البشرى والنصوص التي وردت في هذا قيل بأن البشارة في الدنيا قبل الوفاة، لأن الله عز وجل وعدهم ووعد الله حق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وقيل بأنه يبشر في سياق الموت، وهو في سياق الموت يبشر، ولذلك يقال يأتيه ملائكة الرحمة فيبشرونه فيرى مقعده، ويأتيه من نعيم الجنة وما زاله في سياق الموت. وقيل بأنه يبشر في القبر في الحياة البرزخية يبشر، وهذه الأقوال كلها عليها أقوال للسلف من المتقدمين ومعانيها صحيحة، لكن أهم شيء بأن الإنسان المؤمن حينما عمل صالحا ووحد الله ولم يشرك به شيئا ولقي الله عز وجل بإيمان وبعمل صالح فإن له البشارة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا خرجت صدقة جارية عن جميع الأموات هل أؤجر أنا أيضا؟ ويقول: ماذا عن الأموات، كيف يصلهم الأجر؟
الحمد لله، إذا يعني تصدق الإنسان عن جميع الأموات فالثواب يصل، كيفيته هذا علم عند الله عز وجل، فالذي يصلهم آثار هذه الصدقة من رحمة الله ومن مغفرته ومن جعلهم يعيشون في نعيم، هذا هو المعنى. وأما ما يتعلق بقضية أنه يصل، نعم يصل، لكن أنا لا أحفظ حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة عن جميع الأموات، إنما الذي أحفظ الدعاء لجميع الأموات أموات المسلمين. أما الصدقة فيتصدق الإنسان عن نفسه وعن أمواته خاصة، هذا الذي أحفظه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل، يقول: ما سبب هدوء أطفالي في شهر رمضان؟ يقول: بعد رمضان عادوا إلى البكاء والصراخ والإزعاج.
الحمد لله، لا شك بأن شهر رمضان شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران، تصفد مردة الشياطين. شهر رمضان شهر ذكر ودعاء وقراءة قرآن وصلاة وصيام وصدقة و أعمال جليلة، فالناس كلهم ولله الحمد يعني يقومون بهذه الأعمال، فمن الطبيعي جدا أن يكون هناك هدوء في النفوس وانزياح في الحدوث وطمأنينة وراحة وسكينة في الغالب، فهذا شيء طبيعي، ولذلك الإنسان يحرص على أن يستديم على العمل الصالح ما وقد رأى أثره في نفسه وفي أولاده.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: التبخير بالقسط الهندي هل هو من السنة؟
الحمد لله. القسط الهندي وردت فيه أحاديث تدل على فضله وأنه سبب من أسباب الشفاء بإذن الله جل وعلا، ولكن قضية أنه يدخن فيه أنا ما أحفظ في هذا الشيء، إلا إذا أرجعنا المسألة إلى كونها مثلا من باب التطبب والتداوي، فإذا ذكر أهل الاختصاص بأن التبخير في القسط الهندي نافع مثلا للجهاز التنفسي، نافع للدماغ، نافع لأشياء كثيرة مثلا، وأثبت ذلك بالتجربة، فلا بأس في ذلك ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد العزيز، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد العزيز.
مرحبا شيخ إسحاق، كيف
الحال؟ الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
سؤالي بس الشيخ، شيخ عزيز، أنا عندي زوجتي كانت في أحد رمضانات السابقة كانت يعني جت العادة الشهرية وطولت معها، فكان في نزيف طول رمضان فأفطرت، لكن اتضح فيما بعد أنه هذا كان حمل غير مكتمل، وعلى أثرها أجرين لها عملية، ويعني كانت في 27 رمضان، فطول الفترة هذه كانت هي مفطرة. فالآن بالنسبة للقضاء، هل يكون صيام ولا إطعام، ولا يعني كيف الحكم بالحالة هذه؟
أسقطت
أجرين لها عملية.
عملية، نعم.
نعم. نعم، هذا
اللي. جزاك الله خير أبو عبد العزيز. نعم. الشيخ، سؤال أبو عبد العزيز بالنسبة لزوجته، يقول في رمضان سابق كانت يعني العادة يقول عندها، ف يعني امتدت وطالت المدة، ويقول كنا نظن أنه نزيف أو غيره، بعد ذلك تبين أنه حمل غير مكتمل، ويقول أجروا لها عملية، فيقول فالشيخ أنها أفطرت في هذه المدة، هل عليها قضاء؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة للقضاء واجب عليها، وتكتفي بالقضاء فقط، فليس عليها إطعام، وإنما عليها القضاء. يعني ما حصل الآن من صورة السؤال أنها أفطرت في هذه الأيام، إذا لزمها القضاء، وأما الإطعام فليس عليه الإطعام.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: ما حكم الشخص يقرأ القرآن ثم يقول أقطع قراءة القرآن ليقول الكلام في أمور الدنيا، ثم يقول أعود مرة أخرى لقراءة القرآن؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن فإنه يتفرغ له من الشواغل، من العوائق، من العلائق، ويقبل على كتاب الله عز وجل، هذا هو الأصل. ولكن إذا حصل واضطر عليه شيء، أراد أن يتكلم أو أنه يتحدث أو يرد السلام، ما في بأس، لا بأس بذلك، ثم يعود ويبدأ بالاستعاذة، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويكمل قراءته، ولله الحمد.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول: ما حكم الاستماع إلى الأغاني؟
الحمد لله، إذا كان مقصود السائل الاستماع إلى الأشعار والحدى والأناشيد هذه التي هي لا تضاف إلى لفظة الإسلامية، وإنما الأناشيد والحداء والشعر وشيء من هذا القبيل، لا حرج في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى السحر، استمع إلى الشعر، واستمع إلى الحداء، واستمع إلى حسان، وإلى عبد الله بن رواحة، استمع إلى جمع من الشعراء، من شعراء الصحابة وغيرهم. وأما إذا كان مقصود السائل الغناء المصحوب بالمعازف، فالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على المنع، لا لكونه شعرا، وإنما لما صحبه من المعازف، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المعازف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ، يقول: أنا مقصر جدا في حقوق والدتي، وأنا يقول أخواني ننفق على الغريب ويقول فضل الشيخ لكن يقول بخيل جدا. نعم يقول والدي مقصر جدا يقول في حقوق والدتي وأنا وإخواني. يقول فضل الشيخ أنه ينفق من ماله على الغريب لكن بخيل جدا علينا وعندما أخدمه فيقول أجامله وليس من حبي له. فيقول فضل الشيخ هل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله. نعم يوجد بعض الآباء كريم مع الآخرين بخيل مع أهله وأولاد، هذا موجود للأسف الشديد، لا شك بأنه هذا خطأ. فما ينفقه الإنسان مثلا على أولاده وعلى زوجته لا شك بأنه صدقة كما صحت بذلك الأحاديث. ولذلك ينبغي على الأب أن يتقي الله عز وجل في أولاده وفي زوجته، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ومن يقوت. ولذلك الاهتمام بالأولاد والزوجة زيادة على كونه فرضا لازما وحتما واجبا كذلك هو صدقة للإنسان. وأما بالنسبة لك فلا يجوز لك أن تكره والدك لأجل هذا الأمر، إنما الواجب عليك أن تحبه وأن تنظر إلى بقية صفاته الطيبة وأعماله الجليلة، وأن الله تعالى جعله سببا في وجودك، فهو الأصل وأنت الفرع، وهو الشجرة وأنت الغصن. فلذلك لابد سواء كان الأخ السائل رجلا أو امرأة أن يتعامل مع الوالد تعامل قائم على الاستجابة لله عز وجل من الأمر بالإحسان إلى الوالدين ورعايتهما. فالله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يقول جل وعلا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمعنى بأن الخطأ هذا الذي عند الوالد لا يسوغ لك أن تكرهه أو أن تعامله معاملة وفي نفسك غل عليه، هذا مما لا يجوز. والواجب عليك نصيحة الوالد وبيان حق الزوجة والأولاد عليه ومحاولة إقناعه في مثل هذا الأمر، وأن ما ينفقه في داخل البيت يبقى له، وأما ما يصرفه خارج البيت فإن كان في عبادات فلا شك بأنه يبقى، وإن كان في مباحات فإنه يفنى ويذهب ولا يكتب له شيء، إلا إذا كان على سبيل مثلا تفريج الكربات والتيسير على المعسرين، لا شك بأن هذا من جملة الأعمال الصالحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل فيصل.
الله العافية أنت والشيخ والإخوان الرياق، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير وفيصل، الله يحفظك.
الله يحفظكم ويحفظ الشيخ والموجودين وياك، جزاك الله خير.
آمين.
شيخ يا شيخي، سؤالي بالنسبة للدعاء، الدعاء يعني أنا أدعي لأهلي رحامي نسائبي قرايبي، ومرات اللي يسألني أقول لي يعني أقول لي أنا يقول لي واحد من عيال خالي أمس يقول لي يا أبو فيصل علي، قلت أنا أدعي بس ما لازم أقول، هل يجوز أقول لهم أن أنا أدعي؟ هاي سؤال واحد. السؤال الثاني، الأنبياء هم اللي يكلموا الله سبحانه وتعالى مباشر، أنبياء أم الرسل؟ منهم هم؟ سؤال الثالث شيخي، منو أقدم الأنبياء اللي الله خلقهم يعني؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل، حياك الله فيصل، الله يبارك فيك. نعم الشيخ بالنسبة أقول الدعاء، يقول أدعو لأهلي وأصدقائي، لكن فالشيخ يعني لا أخبرهم، فيقول هل يشترط إذا مثلا كنت أدعو لهم أن أخبرهم بذلك؟
الحمد لله، أولا تشكر على هذا العمل الطيب والصالح وأبشر بخير، فإن ما من مسلم يدعو بدعوة لأخيه في ظهر الغيب إلا والله جل وعلا يوكل ملكا على رأسه يقول ولك بمثل. فأنت كل دعوة تدعوها لإخوانك ولأقاربك ولأصدقائك فهناك ملك يقول ولك بمثل. والأمر الثاني لا بأس لك أن تخبرهم، لأن هذا مما فيه إدخال السرور على قلوبهم ونفوسهم، وأيضا فيه توثيق للعلاقة، علاقة الرحم وعلاقة الصداقة، وهذا ليس من الرياء. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه لما رأى ابن الشافعي قال له: أنا والدك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة. لذلك لا بأس بارك الله فيك أنك تخبرهم، وهذا له فوائد كثيرة، منها أولا توثيق العلاقة كما ذكرت وتقويتها بينك وبينهم، أمر الثاني إشعارهم باهتمامك وأنك تهتم لهم في مغيبهم كما أنك تهتم لهم في مشهدهم، مسألة أخرى أنك تفتح باب عظيم لهم فهم يقومون بالدعاء لك وبالدعاء لغيرك وكأنك تلقنهم وتعلمهم، فبارك الله في الجميع.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا ومعنا مكالمة. نعم أخ أصام تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي بخصوص الوالدة، الوالدة توفاكم توفاها الله أطال عمركم يوم الجمعة الماضي. أنا عندي سؤال أو اثنين بخصوص الوالدة. الوالدة كانت مريضة ولم تقدر إن هي تصوم رمضان الماضي، هي حضرت يوم العيد، توفت يوم الجمعة، فهل علينا إن احنا نطلع لها قضاء بدل صيام رمضان كامل؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، الصدقة الجارية، هل ختم القرآن والدعاء ختم القرآن يعتبر صدقة جارية للمتوفي ولا لم يرد ولم يثبت هذا؟ السؤال الأخير، لما أحب أطلع صدقة جارية، الوالد كمان متوفي من عدة سنوات، لما أحب أطلع صدقة جارية ينفع أشمل النية للوالد والوالدة؟ جزاكم الله كل خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير خصام. تسمع الجنب الشيخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال.
نعم.
أنا جهة عملية تدفعلي الرسوم الدراسية لولدي.
نعم.
فالحين المدرسة رجعونا بعض الرسوم، فالمبلغ اللي رجع لي شو الواجب فيه؟ هل يعني أقدر أنا أستخدمه مثلا أنتفع فيه ولا أرجع لجهة العمل؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم. تفضل شيخ. سؤال الأخ عصام أو سؤال الأخ فيصل يقول: من هو أول الأنبياء ومن كلم الله من الأنبياء؟
الحمد لله، بالنسبة لأول الأنبياء في قول جماهير أهل العلم هو نوح عليه السلام: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهذه الآية تشير إلى أولية نوح عليه السلام. من أهل العلم من ذهب إلى أن إدريس قبل نوح، والذي يظهر بأن نوح عليه السلام هو أول نبي. أما من كلمهم الله عز وجل كفاحا ومشافهة فهم اثنان: الأول موسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله عز وجل عند الطور ثم في بداية الوحي، ثم بعد ذلك كلمه كثيرا، قال: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. وأما الثاني فهو محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت ربه حينما فرض عليه الصلوات الخمس. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عصام يقول: والدة توفيت في الجمعة بعد العيد التي كانت بعد العيد، فيقول فضيلة الشيخ: لم تصم رمضان الماضي بسبب المرض، فيقول: هل عليه كفارة؟
الحمد لله، أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدتك. بالنسبة للوالدة إذا كانت مريضة وعاجزة عجزا كاملا ولم تصم رمضان، فالواجب عليكم أن تطعموا عن كل يوم مسكينا، لأن الإطعام بدل عن الصيام، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما إذا كانت الوالدة مرضها كان مفاجئا ولم تصم رمضان، وكان المتوقع بأنها ممكن أنها تعيش حتى أنها تصوم هذه الأيام، فاتصل الموت بالمرض بالموت، فليس عليكم ولا عليها شيء، لا صيام ولا لا قضاء ولا إطعام. لكن إذا كانت الحال أنها في السابق كانت عاجزة عجزا كاملا عن الصيام، مر عليها الشهر وهي عاجزة، فتطعمون عن كل يوم مسكينا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل ختم القرآن والدعاء بعد ختمه فضيلة الشيخ يعتبر صدقة جارية عن الميت؟
الحمد لله أعظم ما يصل الميت هو الدعاء، ولذلك التفت إليه الأنبياء ووصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الصدق. أما قراءة القرآن فمحل خلاف بين أهل العلم، وفيه قولان. والقول الراجح بأنه لا يفعل، لأن المقتضي وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، ولم يرشد إليه، ولم يدل عليه. ولذلك أخي الفاضل لا تهدي ثواب القرآن، فالراجح من أقوال أهل العلم. لكن إذا أنت ختمت ودعوت لنفسك أدعو لوالديك، أدعو لوالديك. أما أنك تقرأ ثم تهب الختم هذه لوالديك فهذا لم يثبت فيه شيء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بسأل سؤال لو
سمحت. نعم تفضل.
شفت أنا الشيخ مقطع أن انتبه أيها المسلم أنك ممكن تقرأ القرآن وهو يلعنك، أو ممكن تقرأ القرآن وهو يذمك، أو تقرأ القرآن وهو سبحان الله. يمكن أنا حصلتها قبل يومين أو ثلاثة أيام على الإذاعة، فبس حبيت أستفسر من الشيخ. الشيخ معي لو سمحت.
نعم نعم تفضل.
ذكرت اللي بغيت أستفسر عنها ولا أوضحها؟
لا لا واضح.
واضح
واضح الله يسلمك.
جزاك الله خير أخ صالح. نعم نعم تفضل الشيخ. السؤال لأخ عصام، يقول فضل الشيخ عندما أريد أن أخرج أو أعمل صدقة جارية لوالدتي، أقول هل يجوز أن أشمل بذلك والدي؟ قلت توفي منذ زمن.
الحمد لله. نعم نعم يجوز للإنسان أن يعم بالصدقة وأن يخص. يعم بالصدقة كان يقول ينوي بهذه الصدقة والديه أو أرحامه عموما، وأن يخص والده فقط أو والدته فقط، يجوز الحمد لله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ عبد الله يسأل يقول إذا كانت جهة عملية يقول تدفع لي رسوم لدراسة الولد، ويقول فضل الشيخ أن المدرسة رجعت لي بعض من هذه الرسوم، فيقول هل يجوز أن أتصرف بهذه الرسوم في أموري الخاصة أو يجب علي أن أرجعها لجهة العمل؟
الحمد لله الرسوم هذه التي رجعتها المدرسة هذه خاصة بجهة العمل، ترسلها إلى جهة العمل. فإذا كان هناك قانون ونظام في استرجاع مثل هذه المبالغ فتسلمها إليهم بإثبات. أما إذا قالوا لا هذه تتصرف فيها، فالأفضل أنك تتصرف فيها بما فيه مصلحة الولد من شراء الأشياء التعليمية والأشياء التي ترفع من تأهيله وتضيف إليه إضافات تخدمه في الجانب التعليمي.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ صالح فضل الشيخ يقول أنه سمع مقطع أو شيء، أن يعني المسلم أن ينتبه لا يقرأ القرآن، والقرآن قد يكون يعني في قراءة القرآن أن القرآن يلعنه ويذمه، شيء من هذا القبيل.
الحمد لله. أولا أشكر الأخ الفاضل على المتابعة والاستماع ويعني الحرص على الوقت، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنه، وأن يزيدنا وإياه وجميع المسلمين حرصا، وأن يجعلنا وإياكم ممن قبلهم. الأمر الثاني أنا أذكر هذا جاء في الحديث عن تدبر القرآن، ولم أقل لا يقرأ القرآن لا، وإنما قلت أنا في موضوعات تدبر القرآن، وذكرت بأن للأسف الشديد من الناس من يقرأ القرآن ولا يفهم هذه الآيات والمعنى المراد منها، فهو مجرد يحرك لسانه هكذا من دون فهم معنى. فلذلك تدبر القرآن واجب، لقول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفيما أذكر يعني أن الله عز وجل عذل، ذكرت بأن الله عذل على الذين لا يتدبرون القرآن، قال جل وعلا فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال جل وعلا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. والغرض كان يعني قدح شرارة الانتباه والملاحظة عند كل من يقرأ القرآن أن يتدبر وأن يتفهم. بذلك من الناس مثلا يقرأ آيات جاء فيها اللعن والوعيد على فاعلها ويقرأها وما يدري يعني. والقرآن يخاطبه مثل ما قال بعض السلف، قالوا القرآن رسائل من الله إلينا. كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قاموا الليل يقرؤون القرآن علموا بأنها رسائل من الله، فإذا جاء النهار تفقدوا أنفسهم يعني يشوفون هل فعلا مستجيبين. فإذا كان الإنسان مثلا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب ويقرأ الآيات التي فيها لعن فاعل هذا الأمر أو الوعيد عليه بالنار أو مثلا كذا، ويمر عليها ما تتحرك له شعرة ولا يقشعر له بدن ولا يراجع نفسه، هذا على خطر. كأن الآن القرآن صار حجة عليه، فهو يقرأ القرآن ولا يفهم هذا المعنى. فأردت أنا من الحديث ليس المقصود لا تقرأ القرآن، لا، وإنما المقصود وجوب تدبر القرآن. وذكرنا فيما ذكرنا الوسائل المعينة على تدبر القرآن، ونبهت إلى هذه النقطة كما أنني نبهت إلى غيرها، مثلا قضية الانشغال أثناء القراءة، السرحان أثناء القراءة، وشيء من هذا القبيل.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أخ زاهر، تفضل.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ زاهر.
الله يجزيكم خير إن شاء الله.
الله يبارك فيك، الله يحفظك، حبك الله، يجزاك الله خير.
الله يعطيك. عندي في أمس سؤال كان عن إكمال نصف الدين بالنسبة للزواج، وما سمعت الإجابة، بس يعني أبغى يا ريت لو الشيخ يتكرم يسمعنا الإجابة
إن شاء الله. إن شاء الله.
وعندي سؤال بالنسبة للنذر، يعني مثلا أنا عندي ولد ممتحن الجامعة، قلت والله يا ولد لو جاب نسبة كذا أنا بضبح طور ولا بشتري له سيارة ولا لأي شيء، يعني أنذر نذر حتى يعني لو شيء هذا حصل لي، ما الحكم في على النذر؟ وهل لازم أنفذ النذر هذا ولا لا؟ جزاكم الله خير على البر
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ زاهر. الشيخ سؤال الأخ زاهر بالنسبة لإكمال نصف الدين، يقول ما المقصود به؟
الحمد لله، نعم أجبنا في اللقاء السابق وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فحينما يتزوج الإنسان فإنه يحصن فرجه، فإذا تزوج فقد استكمل نصف الدين من هذا الجانب، ويبقى عليه النصف الآخر وهو اللسان، أن يحافظ على لسانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. فهنا اكتمل نصف الدين بتحصين الفرج، ويبقى عليه موضوع اللسان. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول إذا نذرت نذرا، فيقول فضل الشيخ هل يجب علي أن أوفي بهذا النذر؟
الحمد لله، نعم، إذا كان نذرا. والنذر هو أن يقول الإنسان لله علي إن شفى الله مريضي أو رد غائبي أو نجح ابني مثلا أن أفعل كذا، هذا نذر. لكن أن يعد الإنسان الولد هذا ليس بنذر. كان يقول مثل ما قال الأخ السائل لولده إن جبت درجة كاملة بجيب لك سيارة، إن جبت امتياز بشتري لك كذا، إن كان هذا ليس بنذر، هذا وعد ما له علاقة بنذر. النذر أن يكون لله، يقول لله علي. نعم،
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول لدي صديق عزيز توفي من أسبوع بالمرض الخبيث في بطنه، فيقول هل يعتبر الذي يموت بسبب هذا المرض في بطنه شهيد؟ ويقول أتمنى ويقول أطلب منكم الدعاء له ولأموات المسلمين.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يجعله في جنة النعيم. وأسأله جل وعلا في هذه الساعة أن يغفر لجميع موتى المسلمين. بالنسبة لمرض السرطان لا شك بأنه مرض خطير، ويعني يحصل من الألم ويحصل من الأذى للبدن الشيء المعروف، ولذلك يرجى لمن مات في هذا المرض أن يكون شهيدا، خاصة وأنه مرض باطني. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل فقال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم ذكر وعدد وذكر منهم المبطون، فدل على أن مثل هذا النوع من الأمراض يرجى أن يكون من الشهداء.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ أحمد.
سؤالي حول نقل زكاة المال، يعني إذا عندي أنا زكاة مال وزعتها في البلد بس جزء منها وزعتها على بعض الأقارب في بعض الجزر القريبة، هل تجوز نقل زكاة المال؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد. الشيخ حكم نقل زكاة المال خارج البلاد؟
الحمد لله، الأصل أن زكاة المال تدفع لفقراء البلد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائه، لكن إن أخرجها الإنسان فبإجماع أهل العلم على أنها مقبولة. إذا أخرجها نقلها مثلا ينقلها إلى أناس محتاجين أو مضطرين أو أقارب له مثلا أو يعلم عن فقراء، لكن يدفعها إلى الأقرب فالأقرب. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.